إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في طرق وشرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه يذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه شيئا من فضائل أهل الصيام. ومر معنا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومر معنا ما يتعلق بشرح موجز لهذه الكلمات ولهذه المقاطع، ثم عرجنا على الرواية الأخرى وهي كذلك في الصحيح، وكذلك بعضها في صحيح مسلم في صحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ومقامنا في هذا الوقت إخواني في الله يكون بتسليط الأضواء على هذه الفقرة. مر معنا ما يتعلق بالصيام جنة، وقول الشراح لهذه الفقرة قال: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وجاءت كذلك في رواية للبخاري: فلا يرفث ولا يجهل. إذن عندنا ثلاثة كلمات: فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، الرفث والجهل والصخب، هذه قد جاءت في البخاري وجاء كذلك في مسلم. فما معنى هذه الأمور الثلاثة التي نهى عنها الشرع: فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب؟ نبدأ أولا بالرفث، فقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث. يرفث تنطق بالضم وتنطق بالكسر، يرفث ويرفث بالضم وبالكسر، ومنهم من كذلك من رجح أنها تثبت بالفتح يرفث، والمشهور الضم والكسر، يرفث ويرفث، وهو من الرفث. والعلماء والشراح لهذه الكلمة ذهبوا إلى قولين اثنين يكتنفهما اللغة: إما أن الرفث هنا بمعنى الكلام الفاحش الكلام البذيء، وإما أن يكون المعنى هنا الجماع. فذهب جماع من العلماء والشراح وركزوا على ذلك، بعضهم قال: والمقصود هنا بقوله فلا يرفث أي أنه لا يقول القول الفاحش، لا يقول القول الفاحش. فعلى هذا، على هذا المعنى، إذن الصائم ما لا يجد له بحال أنه يتنطق أو يتلفظ بالكلام البذيء، بالكلام الفاحش، بكلام السفيه السخيف، وخاصة إذا كان فيه ذكر النساء ونحو ذلك مما يتعلق بالشهوات، فالمسلم يترفع عن ذلك، فهذا هو ما يسمى بالرفث. وعلى القول الثاني من العلماء من قال: المعنى هنا والمراد بقوله لا يرفث المقصود به الجماع، المقصود به الجماع، كما في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قالوا هذا أيضا هنا المقصود، بأن صائم لا يأتي، وقد دلت الأدلة العامة والخاصة على أن صائم يحرم عليه الإتيان، وأن من أتى أهله فقد فسد صومه وعليه الكفارة المغلظة. وذهب جماعة من العلماء وقال: الأمر في ذلك واسع، وأن الرفث يدخل فيه ذاك وهذا، أي أنك يا عبد الله في حال صومك فلا ترفث، ومن الرفث أن تتلفظ بالكلام الفاحش البذيء، هذا لا يجوز. ومن الرفث كذلك أنك تأتي أهلك، ويدخل كذلك في الرفث مقدمات الجماع. لكن قال العلماء لكن هذا قد استثني بالدليل، فقد جاءت الأدلة على جواز ما يتعلق بالقربان والإتيان أو من مقدمات الإتيان كالقبلة، فإن ذلك لا بأس به بشروط إذا استطاع أن يتمالك نفسه. فإذا معنى فلا يرفث على قول جماعة من العلماء أن ذلك يدخل فيه عدم التلفظ بالكلام البذيء بالكلام السفيه، وقد يقع ذلك من بعض الصائمين لا يميز بين رمضان وبين غير رمضان، لربما إذا أراد أن يمرر النهار جلس في الملعب وجلس عند أصحابه وزملائه في الخارج مع العصر أو قبيل المغرب، ودخلوا في أطراف الحديث وقد يصل الكلام إلى هذا الكلام البذيء، وهذا لا يجوز. والعبارة الثانية واللفظة الثانية قال عليه الصلاة والسلام ولا يجهل، ولا يجهل قال علماء يحتمل ذلك عدة معاني، فمعنى لا يجهل أي لا يعمل عمل أهل الجهل، لا يعمل عمل أهل الجهل، ويدخل في ذلك العمل وكذلك القول، أي لا يتصرف كما يتصرف به أهل الجهل، وأهل الجهل والذي لم يتربى على العلم الشرعي، لم يتلقى الآداب والأخلاق وما تفقه وما تعلم لدين الله. ولا شك ولا ريب أن الجاهل أن أعماله مبنية على الفساد، الجاهل أعماله مبنية على الفساد، لذا لا تعمل عمل الجهلة كما قال علماء كالسفاهة، لا تكن سفيه كحال الجاهل، الجاهل الذي ما تربى وما تعلم يكون سفيها في أفعاله وأقواله. ولهذا في هذا المعنى يكون المعنى أن هذا أعم من الرفث، في هذا المعنى يكون هذا أعم من الرفث. وقول آخر من العلماء قال لا يجهل بمعنى أنه يخالف الحكمة ولا يفعل الصواب في أقواله وأفعاله، يخالف الحكمة ولا يقوم بالصواب في أقواله وأفعاله، ترى أن الصواب في القول والاعتقاد والسلوك في هذا المنحى فإذ به ينحرف يمنة ويسرة، لا يأتي بالسداد، لا يأتي بالصواب في أقواله وأفعاله، هذا من الجاهلين. فحذار يا عبد الله أنك تخالف الصواب في كل شيء، وإنما عليك أن تسدد وأن تقارب. ومن من قال أن الجهل هو كل ما أدى إلى أن تكتسب إثما، كل ما أدى إلى اكتساب الإثم فهذا من الجهل بأي باب من أبواب الدين. إذا علمت أن الفعل إن كان هذا الفعل وإن كان هذا القول وإن كان هذا السلوك يأتي من ورائه بالإثم هذا من الجهل، هذا من الجهل الذي يجب عليك أن ماذا أنك تبتعد عنه. وبهذا المسلم سيبتعد لا شك وريب من جميع الآداب المخلة ومن الأعمال الردية من معاصي ومن ذنوب، فلا يكن أحد من الجاهلين، لا يكن أحد من الجاهلين. وقول آخر من العلماء ومن من توسع وقال أن الجهل يأتي تارة ضد العلم ويأتي تارة ضد الجهل، الجهل قصد يأتي تارة ضد العلم ويأتي تارة ضد الحلم، وهذا موجود في اللغة. فذهب بعض العلماء إلى أن الجهل تارة يأتي ضد العلم، وقد مر ذلك في القول الأول، ولا يجهل أي أنك لا تعمل عمل الجهلة ممن لم يتعلم ممن لم يتفقه ممن وقع في أعماله وأخلاقه الغلط والخطأ والشطط، لا تعمل أعمال الجهلة لأن أعمالهم قائمة على ضد العلم، لا تعمل لا تجهل. أو أن الجهل يأتي بمعنى ضد الحلم، فعندنا الحلم وضد الحلم الجهل، ضد الحلم الجهل. طيب ضد الحلم الجهل، طب هنا الجهل إذا كان ضد الحلم ماذا يكون معناه؟ قال العلماء إما أن يأتي بمعنى الاعتداء وإما أن يأتي بمعنى الجفاء، أن تبينوا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يجهل، أمر المصائم أنه لا يجهل في حال صومه. ما معنى الجهل؟ قلنا منهم من أحاول أن يجمع الأقوال في معنى واحد وقال أن الجهل في اللغة يأتي تارة ضد العلم ويأتي تارة ضد الحلم. فالجهل بمعنى ضد العلم أنك تقوم بأعمال قائمة على جهل، على غير دراية، على غير فقه، على غير فطنة لدين الله، هذا واضح. تعمل سلوك مبني على الجهل، هذا محرم، لا تفعل ذلك، لا تفعل أعمال الجاهلين وأقوال الجاهلين. وعلى القول الثاني أن العلم أو أن الجهل تارة يأتي ضد الحلم، الحلم بالحاء، وإن جاء الجهل ضد الحلم فهو يأتي على أحد المعنيين، إما أنه يأتي الجهل بمعنى الاعتداء وإما أن يأتي بمعنى الجفاء. قال علماء مثاله، مثال أن الجهل يأتي بمعنى الاعتداء، قال كقول القائل وذلك الشاعر قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا يجهلن أحد علينا، معنى يجهل أحد علينا. قال هنا الجهل أتى بمعنى الاعتداء أي لا يعتدي أحد علينا، فإن وقع الاعتداء منه فإنا سنجهل فوق جهل الجاهلين. فالشاهد قالوا أن الجهل هنا أتى بمعنى الاعتداء. وعلى هذا القول إذن الصائم ينبغي أن يحفظ صومه من الاعتداء على حقوق الآخرين، لا تتعدى على حقوق الآخرين، إنما أنت في صومك يا عبد الله عليك أن تلتزم بخاصة نفسك، لا تتطلع إلى أن تتطاول على ما عند الآخرين من حقوق فتأخذ من عرضه تتكلم في ذاته أو تتطاول على ماله أو تتطاول على دمه وعلى بدنه، هذا لا يجوز، لأن هذا من الجهل الذي أمرت أن تكف عنه، لأن معنى الجهل الاعتداء. أو يأتي الجهل كما قلنا بمعنى الجفاء، يأتي بمعنى الجفاء كقول القائل قال أحلم عليهم ويجهلون علي، أحلم عليهم ويجهلون علي، قال هنا الجهل بمعنى الجفاء، أي أني مع هؤلاء الخصوم قد يكون من الأقارب قد يكون من الأرحام أني أحلم أتودد إليهم أتقرب إليهم، لكن مع هذا القرب والتودد ما الذي أجد؟ أجد الجفاء. قال أحلم عليهم ويجهلون علي، أي ماذا؟ يقابلونني بالجفاء. وعلى هذا القول نعلم أن صام يحاول أن لا يخاصم، أن لا يخاصم في يوم صيامه، وأن يحاول أن يسدد وأن يقارب مع عباد الله، وسيأتي ذلك معنا. إن وقعت عليك مظلمة في يوم صيامك يا عبد الله ترفع عن الانتقام، ترفع عن الثار، ترفع عن المشاحنة، وإنما ترد السيئة بالحسنة، يكون هذا حالك في يوم صيامك، لأن معنى الجهل أنك يا عبد الله تجفو وماذا وتتعادى مع الآخرين. فإذا هذا ما يتعلق لا يجهل، وكما قلنا معاني كثيرة وكلها ترجع إلى هذا الأصل أنك يا عبد الله لا تعمل عمل أهل الجهل، وكذلك لا تتصرف كتصرفهم. واللفظة الأخيرة مما جاء في رواية البخاري قال ولا يصخب، يصخب جاءت بالصاد، وجاءت كذلك هذه الروايات الحديث جاءت كذلك بلفظ السين يسخب، عندنا صاد يصخب وعندنا سين يسخب، وقال علماء والكل بمعنى واحد، أول شيء اللفظ صحيحة لا غبار عليها، قد جاء هذا اللفظ وجاء ذاك، من حيث اللفظ صحيح ومن حيث المعنى فمتحد، المعنى متحد، وسيأتي معنى ما معنى الصخب. لكن هنا عندنا يصخب وعندنا يسخب وعندنا لفظة ثالثة وهي يسخر، تأملوا بين الثانية والثالثة يسخب ويسخر، ما الذي تغير؟ على الحرف الأخير حيث قلبت الباء راء. هذه اللفظة يسخر جاء بعض الرواة وكتب المسانيد وكتب السنة بإخراجها كما نقل ذلك عن الطبري أنه رواها، وقام بعض العلماء بتصحيح هذه اللفظة وأنها صحيحة وأن المعنى صحيح وأن المسلم لا يسخر وأن السخرية تكون بالقول والفعل. لكن المحققين العلماء كالنووي رحمه الله تعالى علق على هذه الرواية وقال أنها تصحيف، ما ثبت شيء من ألفاظ الحديث لفظة لا يسخر، وإنما عندنا لا يسخب وعندنا لا يصخب، هذا وذاك فقط، وأما لا يسخر فليست بثابتة وأنها مصحفة. طيب ما معنى يصخب ويسخب؟ قال مع العلماء الصخب هو رفع الصوت وهو الصياح وهو الصراخ، ويدخل في ذلك كذلك الضجة والضوضاء وإحداث الشغب، كل ذلك يدخل في حق الصائم لا يصخب. لا يكون هذا حاله في نهار رمضان، لا تكون يا عبد الله صياحا أو على ضوضاء وعلى شغب في أي مكان من مكان تواجدك، فإن الصخب ورفع الصوت من الأخلاق ماذا؟ الردية، التي ينبغي أن يتنزع عنها المسلم. وقد جاء حديث وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب أو صخاب في الأسواق، إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب أو صخاب في الأسواق، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، جيفة بالليل حمار بالنهار. فجاءت من الأخلاق التي لا يحبها الله هي الصخب. وهنا فائدة هذا الحديث، نعم كان الألباني رحمه الله تعالى يقول بتصحيحه كما في صحيح الجامع، إلا أنه تراجع عن تصحيحه وحكم عليه بالضعف وقال أنه ضعيف، ويراجع هذا المبحث في صحيح في ضعيف الترغيب وكذلك في الضعيفة، تراجع عن تصحيح. لكن ولو على ضعف هذا الحديث لكن المعنى صحيح، ولهذا ثبت في الصحيح وفي الأحاديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من وصفه كما في التوراة والإنجيل أنه ما كان بسخاب في الأسواق عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه صلوات ربي وسلامه في الكتب المنزلة قديما، أنه ما كان سخاب، ما كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الشرع بأن المسلم يتخلق بالتؤدة والطمأنينة في أفعاله وكذلك في صوته، قام قال ربنا جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأمر ربنا جل وعلا ماذا؟ بكتمان الصوت وعدم رفع الصوت، لأنها فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فشاهد المؤمن لا يرفع صوته، فالمؤمن في حال الصوم يكون على سكينة وعلى هدوء، وخاصة مثلا وهذا يقع، لأن الصخب إخواني في الله يقع في رمضان بكثرة. لماذا؟ لأن بعض الناس يكون أعصابه منفعلة، أعصابه تكون منفعلة، وانظر بعض في بيوت الناس وخاصة ما يقع إذا وجد تقصير من الزوجة ومن الأولاد، ترى على تعب على ضنك يريد أن ينام، فسمع ضجة يصيح اسكتوا خرجوا يصيح، ما ينبغي يا عبد الله أخفض صوتك. أو كذلك المرأة تقصر في ترتيب البيت أو في الوجب من الوجبات يصيح ويصرخ، لا، فابتعد يا عبد الله عن الضجة. ومن العلماء من حمل الصياح هنا والصراخ حمله على ما كان من السباء ومن اللعان، لكن الأصل المؤمن ماذا؟ لا يكون صخابا. فشاهد إخواني في الله، إذا علمنا معنى الكلمات الثلاث، فالصائم لا يصخب ولا يجهل ولا يرفث، وهذه الأشياء الثلاثة تفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن المسلم ليس فقط يلتزم بالإمساك عن الطعام والشراب، بل كذلك يلتزم بترك هذه الآداب المخلة. فكثير من الناس من يرى أن الصيام وغير الصيام ما في فرق بينهما إلا في باب الإمساك عن الطعام والشراب، لا يا عبد الله، بل لابد أن تحدث فرق في الطعام والشراب، وكذلك فرق في حياتك اليومية في حياتك الشخصية. إن كنت على صخب، إن كنت على رفث، إن كنت على جهل، ففي رمضان كذا يتغير ذلك، تربي نفسك على تغيير هذا، وإلا فإن ذلك سيؤثر سلبا على ماذا؟ على صيامك. وقال علماء كذلك من فوائد هذا الحديث، قالوا أن الأمور الثلاثة ليس معناها أن محرمة في رمضان وأن مباحة في غيره، لا، قال علماء الثلاثة ممنوعة في رمضان وممنوعة كذلك خارج رمضان، إلا أنها في رمضان أوكد، إلا أنها في رمضان أوكد. واستدل كما ذكر ذلك ابن بطال في شرح البخاري، استدل بقول ربنا جل وعلا: والذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: الخشوع عبادة، ينبغي المسلم أن يتعبد الله في كل حال وكل حين، لكن في الصلاة أوكد، في الصلاة أوكد. واستدل كذلك بقوله تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: ظلم النفس محرم في كل آن وكل حين، لكن في رمضان أو في الأشهر الحرم فإن الظلم أوكد، أي حرمة. وهكذا في رمضان، فإن هذه السلوكيات هي لا تجوز شرعا، لكن في رمضان فإنها أوكد، أي في الحرمة. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن المؤمن يحاول أن ماذا يتمالك نفسه، يتمالك نفسه، وخاصة في مسألة الغضب، فإن غالب هذه الأشياء تصدر عنك من غضب في ساعة غضب، فتحاول أنك تعود نفسك يا عبد الله على أنك لا تغضب في نهار رمضان. فهذا إخواني في الله ملخص ما يتعلق بهذه الكلمات الثلاث، وسيأتي معنا تتمة لهذا الحديث في حينه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.